هلا فيك بالموسم الثالث من بودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية، معك هون من ألمانيا. بيسعدني بهالموسم أني أتابع معك سلسلة التعريف بالعلاقة الوثيقة بين الرفاهية النفسية والصحة الجسدية. وبعد ما تعرفت معي بالموسمين الأول والثاني على آليات كتيرة بتأثر فيها أفكارنا وعواطفنا وسلوكياتنا على صحتنا الجسدية، أجا الوقت هلأ لأعرفك على تقنيات وعي الذات والمراقبة الشخصية، لأن هدول مو بس ركائز لتطوير ذكائنا العاطفي، وإنما أدوات محورية لتأسيس توازن صحي طويل الأمد بين عقولنا وأجسادنا. بحلقات هالموسم رح آخذك معي لنكتشف سوا كيف بتتكون شخصياتنا وصفاتنا وأنماط سلوكياتنا، وشو العوامل يلي بتأثر فيها من ونحن ببطون أمهاتنا، وأخبرك عن كيفية تشكل أنماط التعلق الخاصة فينا، ويلي الأبحاث بلشت تكتشف إنها بتأثر على نسب هرمونات التوتر والقلق بالجسم، وبالتالي على تطور الأمراض والاضطرابات النفسية الجسدية عنا. فإذا لقيت حالك مهتم بهالمواضيع، يا هلا فيك معي ويلا نبلش. حكيت لك بالحلقة الماضية عن التفاعل يلي بيصير بين مراكز دماغية مختلفة بفترة الطفولة والمراهقة، وكيف بيأثر هالتفاعل على السلوك اللي بيظهر عند الأطفال والمراهقين. واليوم رح أكمل لك الحديث عن التغيرات السلبية اللي بتصير على هالمراكز لما بيتعرضوا للصدمات العاطفية والنفسية، مثل التعنيف الجسدي أو النفسي، الفقدان المبكر لأحد الوالدين، أو الإهمال العاطفي، وكيف بيأثروا على تطور شخصيتهم وتعاملاتهم مع المحيط وعلى مستوى صحتهم النفسية والجسدية. الدراسات اللي صارت بهالموضوع شافت أن الصدمات النفسية ممكن تحدث تغيرات بهيكلية بعض المراكز بالدماغ، مثل منطقة الحصين أو الهيبوكامبوس يلي هو الجزء الدماغي المسؤول عن تكوين الذاكرة. الباحثين لما درسوا هالمنطقة اكتشفوا حصول تقلص بحجم الهيبوكامبوس عند كتير من الأطفال المتعرضين لتجارب صادمة، وشافوا انخفاض قدرتهم على تكوين ذكريات جديدة واسترجاعها عند الحاجة. أما المنطقة الثانية فهي اللوزة الدماغية أو الأميجدلا يلي حكيت لك عنها بالحلقة الماضية، إن مركز معالجة العواطف والاستجابات التوترية بالدماغ. هي أكثر المراكز تأثراً بالتجارب السلبية بالطفولة المبكرة، والأبحاث المعمولة عليها شافت أن الصدمات النفسية ممكن تقلل أو حتى توقف من عملية النضج الخاصة فيها، وهالشي بيؤدي لتعرض الطفل لمستوى عالي من التوتر والقلق بأي موقف بيتم فيه تحفيز مشاعر غير مريحة عنده. أما المنطقة الثالثة المتأثرة بالصدمات فهي القشرة الجبهية الأمامية أو prefrontal cortex يلي حكيت لك كيف إلها دور أساسي بالتحكم بالسلوك واتخاذ القرارات والتفكير المنطقي. والدراسات فيها شافت أن الصدمات اللي بتعرض للطفل والمراهق ممكن تعمل لهم ضعف بتطور هالمنطقة بالذات، فبيكبروا مع صعوبة بتنظيم سلوكهم الخاص وضعف باتخاذ القرارات الملائمة للأحداث. لكن مو بس هالمراكز الدماغية بتتأثر بالصدمات النفسية، وإنما في تغيرات تانية بتصير على المستوى العصبي والفيزيولوجي، منها زيادة إفراز هرمونات التوتر بشكل مزمن، ويلي على المدى الطويل له تأثيرات سلبية على نمو الخلايا الدماغية وتشكيل الشبكات الواصلة بين هالخلايا، وبالتالي بيسهل ظهور صعوبات بالتعلم والتركيز وتطوير المهارات الاجتماعية. إضافة لهالشيء بيصير في خلل بمحور الـ HPA يلي هو مجموعة من الغدد والمناطق الدماغية يلي بتشتغل مع بعضها لتنظيم عدد من الوظائف الحيوية بالجسم، مثل تنظيم ردود الفعل على التوتر والضغط النفسي. بهالمحور بيصير في تحفيز إفراز لهرمونات معينة بتساعد الجسم يتعامل مع المواقف الموترة. لذلك لما بيصير في خلل بهالمحور بتظهر استجابات عاطفية غير مناسبة أو مفرطة للأحداث.
شايفتك عم تسأل حالك شو هذا الـ HPA؟ اختصار لشو يعني؟ رح أقلك الـ HPA هو اختصار لهالمناطق والغدد اللي حكيت لك عنهم. الـ H بيمثل الهيبوتالاموس أو بالعربي الوطاء أو تحت المهاد، الـ P بيمثل pituitary gland أو الغدة النخامية، والA بيمثل الأدرينال جلانز أو الغدتين الكظريتين الموجودة فوق الكلاوي. هل ثلاث أعمدة لما بيشتغلوا مع بعض بشكل سليم بيساعدوا الجسم إنه يبقى بحالة توازن فيزيولوجي. أما التأثير بعيد المدى لصدمة الأهل على الطفل أو المراهق فما بتتخيل قديشه كبير، لأن الأبحاث شافت أن الصدمات المتعلقة فيهم بالذات بتزيد من نسبة إصابة الشخص باضطرابات القلق وبترفع من احتمال دخوله بالاكتئاب. هذا طبعاً عدا عن تطور اضطرابات ما بعد الصدمة PTSD يلي بتميز بتكرار ظهور ذكريات الصدمة كفلاش باكس وصعوبة بإقامة علاقات صحية مع المحيط نتيجة التغيرات البنيوية الوظيفية الصايرة بالدماغ نفسه مثل ما شرحت لك من شوي. وإيمت يا حذرك بتزيد الحالة سوءاً لما بتتواجد جينات معينة بالطفل أو المراهق بتخليه أكثر تأثراً بالصدمة، يعني مثل ما شرحت لك بحلقة الوراثة لما بيكون في تغيرات بالتعبير الجيني عنده بتعزز وبتسهل تطور الاضطرابات النفسية فيه. أما الشيء اللي جداً جداً مهم أذكر لك يا هون هو خطر حدوث شيء بيسموه الصدمة المضاعفة، واللي بيصير لما ما بيلاقي الطفل أو المراهق أي دعم أو تفهم من محيطه للشيء اللي تعرض له، مثل الحالات المشاهدة بالاعتداءات الجنسية يلي فعل الاعتداء بيمثل الصدمة الأولى، وبقاء الشخص غير مدعوم من قبل الأب أو الأم أو المقربين بيمثل الصدمة الثانية. عرفت هلأ ليش ضروري بهيك حالات مراجعة الأخصائيين والمعالجين النفسيين فوراً؟ لأن بصراحة هن القادرين يوفروا له كل التفهم والتعاطف والدعم يلي بيحتاجهم هالفترة ليتشافى. رح تقلي لهون تمام، بس لسه بدي أعرف شغلة، هل الحالة النفسية للأم الحامل بتأثر على تطور الجهاز العصبي للجنين عندها أو لا؟ رح أقلك واو، سؤال كتير مهم وأكيد رح أجاوبك عليه بس بعد فاصل صغير. هلا فيك من جديد. لأجاوبك على سؤالك لازم بالأول أعطيك فكرة بسيطة عن مصطلح الدوائر الدماغية أو Brain Circuits وأحكي لك عن شيء بيسموه الدماغ الأيمن والدماغ الأيسر. طيب الدوائر الدماغية يا عزيزي هن شبكات عصبية بتربط ملايين الخلايا مع بعض ليقدروا يتواصلوا ويتعاونوا على تنفيذ مهمة دماغية معينة مثل التفكير، الذاكرة، التحكم بحركات الجسم إلى آخره. في مثلاً دائرة بالجزء الخلفي من الدماغ مسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية الواصلة له من عيونك، وفي دائرة تانية بالجزء الأمامي منه مسؤولة عن التحكم بحركات جسمك، وهكذا. رح تقلي هاي فهمناها، بس شو مشان الدماغ الأيمن والأيسر؟ معقول يكون في عندي دماغين ومالي خبر؟ لا يا عزيزي لا، يلي قصدته هون هو إنه دماغك هذا الوحيد اللي عندك يا مقسوم لنصين أيمن وأيسر، معروف عن كل واحد منهم إنه له مهام معينة بتميزه عن التاني. فمثلاً النصف الأيسر من الدماغ، خليني أوصفه هيك مشان ما أنفهم غلط مرة تانية، بتميز بقدرته التحليلية والمنطقية وبمهارات القراءة والكتابة ومعالجة الأرقام وحل المشاكل بشكل منطقي ومتسلسل. أما الأيمن فبيتميز بالإبداع وبهيمنته على معالجة المعلومات العاطفية والاجتماعية، ومعروف عنه أنه بيتشكل من خلال التجارب الاجتماعية والعاطفية خلال الحياة. الفكرة الهامة اللي بدي أوصل لك يا هون هي أنه هالنصف الأيمن بيتطور قبل الأيسر بكتير منه نحن ببطون أمهاتنا، لذلك هو أكتر مين اللي رح يتأثروا بالصدمات المبكرة بحياة الطفل. وبما أنه هو الجزء الأكثر عاطفية فأي صدمة مبكرة بيتعرض للطفل رح تأثر على قدرته في تكوين روابط وعلاقات اجتماعية، لأن الدوائر العصبية لهالنصف من الدماغ إما بيكون تعطل عملها أو ممكن ما تكون تشكلت بالأساس نتيجة الصدمة، وهالشي طبعاً رح يكون كتير ضار على النمو العاطفي للطفل ورح يأثر على اتصالاته وتفاعلاته مع المحيط طول حياته. وطبعاً هالخلل ما بيقتصر فقط على الدوائر الدماغية المنظمة للعواطف، وإنما بيشمل الدوائر المسؤولة عن تنظيم الاستجابة التوترية بشكل عام. ولأن تطور دماغ الطفل بيبدأ برحم أمه، بيصير سهل نفهم إنه الحالة النفسية للأم الحامل وتجاربها السلبية أثناء الحمل لهم تأثير مباشر على تشكيل هالدوائر بدماغ جنينة. كيف؟ رح أشرح لك. بالحالة المثالية، لما بتكون المرأة الحامل قادرة على التحكم بمستويات التوتر عندها، هذا بيعني إنها بتتفاعل مع موتراتها بشكل صحي، وبتكون قادرة على تنظيم أفكارها ومواقفها وعواطفها بالمواقف الصعبة، وعايشة حالة من التوازن بتخلي هرمون الكورتيزول عندها مضبوط. هذا التوازن العصبي الهرموني اللي عايشته خاصة بآخر 3 أشهر من الحمل، واللي هي فترة تطور محور الـ HPA عند الجنين، رح ينعكس إيجابياً على دماغ جنينة، ورح يوفر له الوسط الملائم لتكون ونمو الشبكات العصبية المسؤولة عن تنظيم حالات التوتر عنده. وبما أنهم بالأساس ما تعرضوا لأي صدمة نفسية معيقة لعملهم وانكتب لهم يتطوروا بشكل طبيعي وكامل، بيكون تأسست عند الطفل بنية عصبية كاملة بيقدر عن طريقة ينظم حالات التوتر عنده بشكل صحي عند الضرورة. لكن إذا كانت استجابة الأم للتوتر غير صحية، رح ينفرز هرمون الكورتيزول عندها بشكل شبه دائم، ويلي معروف عنه أنه بيصل لجسم جنينة عبر المشيمة، وبالتالي رح يقدر يتسبب بعرقلة التطور ونمو الشبكات العصبية المنظمة للتوتر عنده فيما بعد. رح تقلي تمام، هي بمرحلة ما قبل الولادة، احكي لي شوي عن الشيء اللي بيصير بعد الولادة. تمام، بعد الولادة بيستمر الدماغ والجهاز العصبي بالنمو والنضج بشكل كتير سريع، ومثل ما قلت لك قبل ممكن يطول هالشي لعمر 25 سنة. والفرق هون انه بعد الولادة بيتعرض الوليد لمؤثرات خارجية إضافية ما كان متعرض لها لسه بالرحم، فبيبلش يحس بمشاعر جديدة مثل الجوع، العطش، الانزعاج الجسدي إلى آخره، وبيعبر عنهم بالبكاء يلي هو أسلوبه الوحيد بهالعمر. هلأ لما أهله أو مربينه ما بيستجيبوا لهالمتطلبات الأساسية عنده وما بيتناغموا مع احتياجاته العاطفية، بيبلش نمو وتطور الشبكات العصبية المسؤولة عن تنظيم التوتر بجسمه، يحصل له خلل، فبتطلع هالشبكات عن شكل الصحي المتوازن، وهالشي منلاحظه عند الطفل على شكل اضطرابات عاطفية مثل فرط أو نقص الاستثارة. بالوقت يلي لو بيقرروا أهله يستجيبوا لاحتياجاته بشكل صحي وبتوقيت مناسب، بيكونوا عم يساعدوا دماغه على تعلم كيفية تحمل المشاعر الصعبة والتعامل معه، لأن بتفاعلهم السليم معه بيكونوا عم يساهموا بتأسيس شبكات عصبية بتخليه يتعامل مع الموترات بشكل متوازن، واللي رح تمكنه من إدارة عواطفه وتنظيم سلوكياته بشكل صحي، مو بس بهالعمر وإنما لطول حياته. عدا عن هيك، دماغ الطفل قادر على نسخ الآليات اللي بيستخدموها الأهل للتعامل مع موتراتهم. فشايف يا رعاك الله عمق تأثير الأهل على أطفالهم بهالمرحلة؟ خبرني أنت هلأ، بعد معرفة خطورة هالموضوع على صحة نسلك، شو التغييرات يلي ناوي أنت تبلش فيهم من هلأ لحتى تحسن من صحتك وصحتهم نحو الأفضل؟ منتظرة جوابك وأكيد فخورة بقراراتك. وبعد أسبوعين نلتقى بحلقة جديدة رح أتعمق لك فيها بأنماط التعلق الخاصين فيك وأثرهم على صحتك النفسية والجسدية. ولوقتها ضل بخير وصحة وتوازن. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معك ريما عبد النور.